شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين. قال: يجوز المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين. افتتح هذا الباب ببيان جواز المسح على الخفين، وقد قاد بمشروعية المسح على الخفين جماهير السلف والخلف، وما خالف في ذلك إلا الروافض والخوارج، حتى صار المسح على الخفين من شعار أهل السنة، ولهذا عده الطحاوي وغيره من أئمة العقيدة، عد المسح على الخفين في كتب العقائد من شعائر أهل السنة والجماعة، لكونه يميزهم عن الروافض والخوارج، فيذكرون أن أهل السنة والجماعة يعتقدون كذا ويعتقدون كذا ويمسحون على الخفين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر. جماعة من الحفاظ صرحوا بأن المسح على الخفين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 صحابية منهم العشرة المبشرون بالجنة. رواة المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 صحابيا أو أكثر، منهم العشرة المبشرون رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي إنكار المسح على الخفين عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، لكن لا يصح ذلك عنهم، بل صح عنهم خلافه، وروي عن الإمام مالك أنه كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه الناس بالجواز. نقل هذا عن الإمام مالك رحمه الله، لكن أنكر ذلك أيضا أكثر المالكية. المعروف عن الإمام مالك رحمه الله ما رواه في الموطأ، وكذلك ما نقل عنه في المدونة، أنه كان يمسح على الخفين وروى أحاديث المسح على الخفين وعمل بها. ومن أدلة مشروعية المسح على الخفين أيضا القراءة المتواترة في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بكسر اللام، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي جعفر وخلف وشعبة، فهؤلاء قرأوا بكسر اللام وهي قراءة متواترة. وسبق أن ذكرنا أنها فسرت بأوجه منها أن هذه القراءة تفيد مشروعية المسح على الخفين، وقراءة النفط وأرجلكم إلى الكعبين تفيد غسل الرجلين إذا كانت حافيتين. وادعى الروافض والخوارج أن مسح الخفين منسوخ بآية المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين، وهذه دعوة مردودة، ومما يردها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وحديثه هذا في الصحيحين، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. يعني في أول هذا الحديث أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه هو نفسه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وفي رواية أبي داود والترمذي أن جريرا سئل: أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. فإذا حديث جرير رضي الله عنه وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وكان ذلك بعد نزول سورة المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين. إذن هذا يبين أن المسح على الخفين محكم وأنه ليس بمنسوخ. طيب، إذا عرفنا مشروعية المسح على الخفين ودلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فيأتي بعد هذا بيان درجة هذه المشروعية، هل هو أفضل من غسل الرجلين أو غسل الرجلين أفضل. قال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل الرجلين. قال: والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أولى من تركه. والإمام أحمد رحمه الله عنه ثلاث روايات: رواية قال فيها نزع الخفين وغسل الرجلين أفضل، ورواية قال فيها المسح على الخفين أفضل من نزعهما وغسل الرجلين كما اختاره ابن المنذر، ورواية الثالثة أنه قال هما سواء ويخير المتوضئ، ويخير المتوضئ المسح على الخفين أو نزعهما وغسل الرجلين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تحقيق نفيس في هذه المسألة، وذهب فيها إلى أن الأفضل أنه لا يتكلف عكس الحال التي هو عليها. يعني قال إنه تتبع الأحاديث ووجد أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتكلف عكس الحال التي هو عليها، فلو كان حافيا لم يتكلف أنه يلبس خفين لأجل أن يمسح عليهم، فيصبح الأفضل له أن يغسل القدمين، وإذا كان لابس الخفين فالأفضل له ألا يتكلف نزعهما لأجل أن يغسل رجليه، بل إذا كان لابسا الخفين على طهارة فالأفضل له أن يمسح عليهم. هذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، ولعله الأرجح في هذا أن الإنسان إذا كان لابسا الخفين على طهارة حضر وقت الصلاة فالأفضل له أن يمسح عليهما، وإذا كان حافيا وحضر وقت الصلاة فالأفضل له أن يغسل رجليه. طيب، قال: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة، يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. هنا يبين مشروعية المسح على الجوربين. ما الفرق بين الخفين والجوربين؟ الخفان ما يستر القدم إلى الكعبين ويتخذ من جلد، الخف يتخذ من جلد ويستر القدمين إلى الكعبين ويجاوز الكعبين إلى شيء من الساق. الجورب مثل الخف ولكنه يتخذ من قماش، يعني يستر القدمين الكعبين ويجاوز الكعبين ويتخذ من قماش أو من صوف، وقد يكون الجورب مجلدا، قد يكون الشورب مجلدا يعني أسفله من الجلد وأعلاه من القماش. كانت بعض جوارب العرب جوارب مجلدة، يعني يجعل أسفل الجورب من الجلد وأعلاه من القماش. والخف كما ذكرنا يكون من جلد، يكون كله من جلد. طيب بالنسبة للنفع على الجوربين اللذين من قماش أو من صوف، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين. جاء ذلك في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، وجاء ذلك في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند ابن ماجه. في هذه الأحاديث الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. وروى الدولابي في الكنى بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه مسح على الجوربين وقال إنهما خفان ولكن من صوف، إنهما خفان ولكن من صوف. وهذا الأثر صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وفيه دليل على أن مسمى الخف في اللغة يمكن أن يشمل الجوربين، فيكونان داخلين في أحاديث المسح على الخفين أصالة وليس نقيسين عليهما، يعني يصبح المسح على الجوربين يعني أصلا وليس فرعا نقيسا على المسح على الخفين. لأن أنس رضي الله عنه عربي ممن يحتج بلغته، وقد قال المسح، قال عن الجوربين إنهما خفان ولكن من صوف، فدل هذا على أن الجوربين خفان نوع من الخفاف، فدل ذلك على أن نصوص المسح على الخفين يستدل بها على مشروعية المسح على الجوربين. وقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وأبو داود وابن حزم بأسانيدهم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بلغوا 16 صحابيا أنهم كانوا يمسحون على الجوربين، منهم عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريص وابن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وعن عمار بن ياسر وعن غيره رضي الله عنهم جميعا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك هو مذهب جماعات من أئمة التابعين، كانوا يمسحون على الجوارب، كانوا يمسحون على الجوارب، منهم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة وناسة والحسن وإبراهيم وغيرهم. على كل حال من أراد التوسع في ذلك يمكنه الرجوع إلى رسالة قيمة هي أقيم ما كتب في هذا الموضوع بعنوان المسح على الجوربين للقاسمي، محدث الشام جمال الدين القاسمي. وهذه الرسالة حققها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ثم الشيخ الألباني رحمه الله. فالرسالة بعنوان المسح على الجوربين، ويعني تتابع على تخريج أحاديثها ثلاثة من المحدثين جمال الدين القاسمي والشيخ أحمد شاكر والشيخ ناصر الدين الألباني رحمهم الله، وكل منهم أورد ما وقف عليه من أحاديث مرفوعة وآثار عن الصحابة والتابعين في المسح على الجوربين. ومن خلال هذه الرسالة تجدون أنه صح عدد كبير من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم وعلى التابعين أنهم كانوا يمسحون على الجوارب التي هي من قماش أو من صوف وليست من جلد. طيب، ما هي مذاهب السلف ومذاهب الفقهاء في شروط المسح على الجوربين؟ هل يشترط للجورب الذي يمسح عليه أن يكون صفيقا أو لا يشترط ذلك؟ هنا قال المؤلف رحمه الله: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. بالنسبة للشرط الأول الذي ذكره وهو أن يكون الجورب صفيقا، فالمنقول عن الصحابة والتابعين ظاهره أنهم لا يفرقون بين جورب صفيق وغير صفيق، ولا بين جورب مجلد وغير مجلد، ولم ينقل اشتراط أن يكون الجورب صفيقا ولا اشتراط أن يكون مجلدا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من التابعين. وهذا المذهب هو مذهب صاحبي أبي حنيفة ومذهب إسحاق والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. رجح ذلك أن المسح على الجوربين لا يشترط له أن يكون الجورب صفيقا ولا يشترط أن يكون مجلدا يعني أسفله من جلد، ولا يشترط كذلك أن يكون منعلا يعني أن يكون تحته نعلان لا يشترط ذلك. نعم، رقيق يعني سخين يعني أو غليظ، يعني قماشه ليس رقيقا، صفيق عكس رقيق، يعني ليس قماشه رقيقا ولكن قماشه من النوع السخين أو الغليظ. وذهب الثوري وابن المبارك والإمام أحمد والشافعي في رواية عنه، وكذلك هو آخر قولي أبي حنيفة رحمه الله أنه يمسح على الجوربين إذا كان صفيقين أو سخينين وإن لم يكون منعلين أو مجلدين، يعني اشترط فقط أن يكون الجورب صفيقا، اشترط هذا الشرط الإمام أحمد رحمه الله، الشافعي في رواية، وكذلك أبو حنيفة يعني رحمه الله في آخر قولي أنه يمسح على الجوربين إذا كان سخينين أو صفيقين، لكن لا يشترط أن يكون الجوربان منعلين أو مجلدين. وذهب مالك في قوله الأول وأبو حنيفة في قوله الأول إلى اشتراط أن يكون الجورب منعلا أو مجلدا، وهو المشهور كذلك عن الشافعي، إذن هذا قول الشافعي المشهور عنه وإحدى روايتين عن أبي حنيفة وعن مالك، اشتراط أن يكون الجورب مجلدا يعني أسفله من جلد أو منعلا يعني أن يكون يلبس تحته نعلا، والنعل هو مثل يعني ما يسمى الآن الشبشب يعني أو كذا، يكون لابسه تحت الجورب حتى يمسح عليه. وجاء عن مالك في الرواية الأخرى أن المسح على الجورب لا يجزئ بحال ولو كان مجلدا، وهذا كان قول أبي حنيفة. حنيفة رحمه الله في أول الأمر كان يرى أنه لا يجوز المسح على الجوربين، ثم قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة أيام مسح على جورب سخين في مرضه وقال لعواده فعلت ما كنت أنهى عنه. خلاصة أن هذه مذاهب الفقهاء في مسألة الجورب الذي يمسح عليه، صفة الجورب الذي يمسح عليه، هل يمسح على كل ما يسمى في العرف جوربا أو يشترط أن يكون سخينا أو يشترط أن يكون أسفله من جلد. والقول الراجح الصحيح كما ذكرنا ما ذهب إليه صاحب أبي حنيفة في يعني إحدى الروايتين عنهما وإسحاق بن راهويه والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط في الجورة بشيء من هذه الشروط، لا يشترط في الجورة بشيء من هذه الشروط. ملاحظ أن كثيرا من الأحناف وغيرهم يعني ممن يمنع المسح على الجوربين يقول ان الجورب يعني الذي يمسح عليه لابد وان لا ينفذ الماء من خلاله، هذا الكلام ليس بصحيح لان الجورب لا يكون الا من قماش او من صوف، وطبيعة القماش او الصوف انه لابد ان ينفذ الماء من خلاله لو كل بالماء، طبيعة القماش والصوف أنه يعني لا يحجز وصول الماء، ولا سيما أنواع القماش التي كانت عند العرب وأنواع الصوف التي كانت عنده طبيعتها أنها ينفذ الماء من خلالها. فما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد مسحوا على الجوربين فلا يستفتوا إلى ذلك. فالخلاصة من الصحيح أنه يجوز المسح على الجوربين سواء أكان سخيبين أو رقيقين، مجلدين أو غير مجلدين، سواء أكان تحتهما نعلان أو ليس تحتهما نعلان. بعد ذلك قال التي تثبت في القدمين، التي تثبت في القدمين. هنا ذكر اشتراط أن يثبت الخف بنفسه في القدمين وكذلك في الجورب الذي يمسح عليه أن يثبت بنفسه في القدمين. وهذا الشرط اشترطه جمهور الفقهاء، فهو المشهور عن أحمد وعن أصحابه وكذلك هو الموجود في كتب الأحناف والمالكية والشافعية، المشهور عن جمهور العلماء أنهم يشترطون أن يكون الخف ثابتا بنفسه يمكن متابعة المشي فيه، بمعنى أنه لو كان لا يثبت بنفسه بمعنى أنه يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجوز المسح عليه. قالوا لو كان الخف لا يثبت في القدم لسعة واسعة بحيث إذا مشى انخلع الخف من قدمه، أو كان ثقيلا إذا مشى انخلع من قدمه، قالوا لا يجوز المسح عليه حينئذ. طيب إذا كان لا يمكن المشي فيه إلا إذا شد بخيط متصل فيه أو منفصل عنه، أو كان إذا مشى انثنى فظهر بعض القدم، قالوا كذلك لا يجوز المسح عليه. طيب إن كان يثبت بنفسه لكن لا يستر جميع المحل إلا بشد بحبل أو رباط أو كذا، يعني هو ثابت بنفسه ولكن لا يستر جميع القدمين إلى الكعبين بحيث أنه يعني ممكن يكشف شيء من القدم ولكن يمكن أن يمشي فيه في نفس الوقت، هذا يعني في كلام في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والصحيح في هذه المسألة ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب الظاهرية أن هذه الشروط لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنه، أن هذه الشروط اشتراط أن يثبت الخف بنفسه من غير شد و يعني ونحو هذا من الشروط التي ليس لها ذكر لا في الكتاب ولا في السنة. اشتراط يعني إن كان متابعة المشي فيه وأنه يثبت بنفسه من غير شد، هذا الشرط إن اشترطه أكثر الفقهاء إلا أنه ليس له ذكر لا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أصحابه، بل كانوا يفتحون على كل ما يسمى خفا أو يسمى جوربا، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب الظاهرية. وكذلك قال شيخ الإسلام بجواز المسح على اللفائف، واللفائف يعني اللفافة التي تلف حول القدم، يعني لو ما كان عنده خف أو جورب فربط قماشا حول قدمه ولفه. وقال شيخ الإسلام إن المسح على اللفائف وجه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فتلك اللفائف تستعمل للحاجة ويجوز المسح عليها كما يجوز المسح على الخفين والجوربين. طيب، من شروط المسح على الخفين وعلى الجوربين يشترط أن يكون الخف أو الجورب محرما في نفسه، ألا يكون الخف محرما ولا يكون الجورب محرما. كيف يكون ذلك؟ لو كان الجورب من حرير أو كان الخف أو الجورب مغصوبا أو مسروقا، سرق خفه لبسه، أو فيه تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء، أو لو كان الخف من جلد خنزير عندما لا يرى أنه يظهر بالدباغ ونحو ذلك مما في لبسه معصية، لا يجوز المسح عليه لأن هذه رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. هذا قول، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يأثم من وجه ويصح المسح من وجه آخر. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والجرانيق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى إلى آخر كلام. السلام عليكم. أنا خلص. والجرانيق التي تجاوز الكعبين، الجرانيق جمع جرموق، الجرانيق هو جرموق ويقال له موق أيضا، يقال موق أو جرموق، وعرفه أهل اللغة بأنه ضرب من الخفاف مقطوع الساقين، نوع من الخفاف مقطوع الساقين. وقال الجوهري هو ما يلبس فوق الخف، هو ما يلبس فوق الخف. الخلاصة يعني من الجرانيق يعني أشبه ما تكون بما يسمى يعني الحذاء أو الجزمة يعني أو الكنادر أو وما يلبس فوق الخف، يعني الإنسان يلبس جوربا أو خفا ثم فوقه الجرموق، ويتميز الجرموق عن الخف لأنه مقطوع الساقين، الخف يكون له ساق طويلة يعني يصل تصل إلى منتصف ساق الإنسان أو قريبا من ذلك، أما الموق أو الجرموق فيعني قد يستر الكعبين وقد يكون أسفل من الكعبين. فهنا قال إن الجرانيق التي يجوز المسح عليها هي التي تجاوز الكعبين، الأحذية اللي هي تستر الكعبين، والكعبان كما ذكرنا هما العظمان الناتئان في جانبي القدم. طيب هذا يتعلق به الحديث عن شرط أن يكون الممسوح عليه ساترا لمحل الفرض. ساترا لمحل الفرض، معنى محل الفرض يعني المحل الذي فرض علينا أن نغسله في الوضوء. لو كانت الرجل حافية فالواجب غسل الرجلين إلى الكعبين، فمحل الفرض هو الرجلان إلى الكعبين. فهذا أيضا شرط من الشروط المختلف فيها، وهو اشتراط أن يكون الممسوح عليه ساترا لمحل الفرض. ومما يدخل في ذلك ألا يكون الممسوح عليه مخرقا، ألا يكون الممسوح عليه مخرقا، لأن المخرق الذي به خروق لا يكون ساترا لمحل الفرض، حتى لو جاوز الكعبين وبه خروق فلا يكون ساترا لمحل الفرض. فقلنا ان هذه المسألة وهي اشتراط ان يكون الممسوح عليه مجاوزا للكعبين وان لا يكون مخرقا فيه مذهبان. المذهب الاول مذهب الشافعي واحمد واصحابهما انه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل، وحجتهم في ذلك أنه إذا ظهر شيء من القدم فيكون حكمه الغسل وما بطن حكمه المسح، والمسح بدل عن الغسل فلا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه. لكن ذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله، وهو كذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب جماعة من الأئمة منهم يزيد بن هارون وإسحاق والثوري وأبو ثور وابن المبارك وداود وابن حزم وغيرهم، ذهبوا إلى جواز المسح على الخف المخرق، إلى جواز المسح على الخف المخرق. قالوا لأن الأحاديث لم تفرق بين مخرق وغير مخرق فتحمل على إطلاقه، بل نقل عن بعض السلف أنه ما كانت خفاف الصحابة رضي الله عنهم إلا مخرقة، أنه ما كانت خفاف الصحابة رضي الله عنهم إلا مخرقة وكانوا يمسحون عليها. وقالوا إن خفاف الناس عامة لا تخلو من خرق أو فتق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح إلا عند سلامة الخف من الخرق لبطلت الرخصة، لأن سببها الحاجة وأحوج الناس إليها لابس الخف المخرق. إلا أنهم اختلفوا في حد الخرق الذي يجوز معه المسح، فذهب سفيان ويزيد وأبو ثور والظاهرية وشيخ الإسلام إلى جواز المسح على الخف ما دام يسمى خفا حتى لو كان خرقه فاحشا، يعني العبرة يسمى خفا بالعرف حتى لو كان الخرق فاحشا. وزاد أبو حنيفة رحمه الله إلى تحديد الخرق بالربع أو بقدر 3 أصابع، فإذا زاد الخرق على ذلك لم يجز المسح عليه. ذكرنا قبل ذلك أن أبو حنيفة رحمه الله دائما يحدد بالربع في كثير من المسائل، مسح الرأس يمسح الربع، في اشتراط طهارة الثوب من النجس يقول إذا كان النجس القدر المتنجس أكثر من الربع لا يجوز، إذا كان دون الربع جاز. وهنا في المسح على الخف المخرق قال أبو حنيفة رحمه الله إذا كانت الخروق دون الربع لا يجوز، إذا كانت الخروق دون الربع جاز المسح عليه، وإذا زادت عن الربع لم يجوز المسح عليه. وقال مالك رحمه الله يجوز المسح على الخف المخرق إذا كان الخرق يسيرا عرفا. لكن المشهور في المذاهب الأربعة في مسألة أن يجاوز الكعبين، المشهور في المذاهب الأربعة أنه لا يجوز المسح على النعلين أنه لا يجوز المسح على النعلين. النعلين كما ذكرنا النعل هو ما يسمى في العرف الآن الشبشب، أو يعني يكون عادة يكون غير كاتف لأكثر يعني ظهر القدم، يعني يبدو منه أكثر من ظهر القدم ولا يبلغ الكعبين. ونعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لها يعني أسفلها من الجلد، ثم كان على ظهر القدم سير عريض في وسط ظهر القدم، ثم سيران بين الأصابع مشدودان إلى السير الذي على ظهر القدم. هذه صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النعل له أسفله من الجلد وعلى ظهر القدم سير عريض مشدود على ظهر القدم، وسيران يمران بين الأصابع أحدهما بين الإبهام والسبابة والآخر بين السبابة والوسطى، سيران يمران بين الأصابع ومشدودان إلى السير العريض الذي على ظهر القدم. والذي يحب التوسع في ذلك يرجع إلى منظومة لطيفة اسمها المنظومة الوفائية في صفة النعل الشريفة النبوية، المنظومة الوفائية في صفة النعل الشريفة النبوية. وهذه المنظومة قد شرحها الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله، كان مفتي مصر سابقا، فله كتاب في شرح المنظومة الوفائية في صفة النعل الشريفة النبوية. هذه صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود أن النعل كما يتضح اللي هو ما يشبه يعني الشبشب المعروف الآن. كما ذكرنا المشهور في المذاهب الأربعة أنه لا يجوز المسح على النعل وحده إذا لم يكن معه جورب، وقالوا أن الأحاديث التي فيها المسح على النعلين قالوا المراد بها المسح على النعلين مع جورب تحتهما، يكون واحد لابس شراب وفوقه يعني شبشب أو كذا، وبعدين يمسح على الجوربين مع النعلين. لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، قال صح المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الجوربين، صح المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الجوربين في حديث علي وابن عمر وأوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه. الشيخ الألباني رحمه الله صحح ثلاثة أحاديث عن علي وابن عمر وأوس بن أوس الثقفي رضي الله عنهم، ثلاثة حديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين بغير ذكر الجوربين، مسح على النعلين استقلالا. وفيه دليل على عدم اشتراط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرد، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين هذا دليل على أنه لا يشترط في الخف ولا في الجورب ولا في الدرموق ولا في أي شيء مما يمسح عليه، لا يشترط أن يكون متجاوزا الكعبين ولا أن يكون ساترا لمحل الفرض. والقول بجواز ذلك بجواز المسح على النعلين من غير أن يكون ساترين لمحل الفرد ومن غير أن يكون تحتهما جورب، وقول الأوزاعي والظاهرية، وهو الصحيح ما دام قد لبسه على طهر، يعني اشترط له في هذه الحالة أن يلبس النعلين على طهارة. وجاء أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعال السبتية ولم يذكر جوربا. هذا الحديث أيضا رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه، وإن كان الشيخ ناصر رحمه الله ما ذكره في كلام منا، لكن جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعال السبتية نوع من النعال ولم يذكر فيه جوربا تحته. طيب، هل يشترط أن يكون الخف ساترا للون القدم؟ أنا عارف أنه مسألة الخلاف في ستر المحل أو الموضع. طيب، مسألة ستر اللون، هل يجوز المسح على الخف الشفاف أو كذا؟ فيه وجهان عند الشافعية والحنابلة في خف الزجاج. وأنا رجل لبس خفا من زجاج، مشهور أنه لا يشترط ستر اللون، فيجوز المسح على الخف لو اتخذ من زجاج ونحوه. فأنا يعني لعل هذه المسألة في وقتها، وقت أن تكلموا فيها، يعني كانت يعني مسألة افتراضية، لكن الآن يعني يوجد يعني أنواع من الجوارب وكذا تشف عن لون القدم، تشف عن لون القدم. فالمشهور في مذهبي الشافعية والحنابلة جواز ذلك، جواز المسح عليه. المشترك عندهم فقط أنها تستر الموضع، بمعنى أنها تجاوز الكعبين، لكن مسألة ستر اللون يعني لا علاقة لها بمشروعية المسح. يعني نعم، ستر اللون هذا في مسألة ستر العورة وكذا، لكن بالنسبة للمسح المقصود به وقاية القدم، يعني من مسح مثلا النجس أو كذا، أو ليس المقصود به يعني ستر اللون. طيب، قال في الطهارة الصغرى. الطهارة الصغرى أي المسح على الخفين والجوربين والنعلين، إنما يكون من الحدث الأصغر، إنما يكون من الحدث الأصغر. أما الجنابة فإنها توجب خلع الخف وغسل الرجلين. الجنابة توجب خلع الخف وتوجب غسل الرجلين. جاء في ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا، إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة، ولا نخلعهما إلا من جنابة. الحديث رواه أحمد وابن خزيمة، ورواه كذلك الشافعي. وفي بعض ألفاظ الحديث يعني يقول صفوان بن عسال رضي الله عنه: أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلهم إذا كنا سفرا، من غائط وبول ونوم ولكن من جنابة، من غائط وبول ونوم ولكن من جنابة. فإذا هذا دليل على أن المسح على الخفين والجوربين وما في معناهما يكون من الحدث الأصغر فقط، لكن إذا أجنب الإنسان أو المرأة الحائض أو كذا واحتاج الإنسان إلى الغسل، فلا بد من خلع الخفين وغسل جميع البدن بما فيه غسل الرجلين. وعلى ذلك إجماع أهل العلم، أجمعوا على أن المسح على الخفين لا يجزئ في الطهارة الكبرى. قال: يوما وليلة، يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. وردت أحاديث صحيحة في توقيت المسح على الخفين، لأنه يوم وليلة للمقيم، وأنه ثلاثة أيام وليالهم، للمسافر. فمما جاء في ذلك حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. والحديث هذا رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك جاء حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن. والإمام أحمد في غزوة تبوك آخر غزاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله يعني هذا كان في غزوة تبوك آخر غزاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ذهب جمهور السلف والخلف وهو مذهب الأئمة 3 أبي حنيفة والشافعي وأحمد ذهبوا إلى العمل بما في هذه الأحاديث من اشتراط التوقيت جاء في حديث علي وحديث عوف بن مالك وحديث صفوان بن عفان 3 أحاديث صحيحة فيها اشتراط التوقيت أنه يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. هذا كما ذكرنا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور. لكن ذهب الليث ومالك إلى أن الماسح يمسح ما شاء. إحدى روايتين عن مالك أن الماسح يمسح ما شاء سفرا وحضرا. واحتجوا بأحاديث ضعيفة في إطلاق مدة المسح وكذلك بما جاء بسند حسن عند أبي داود والترمذي أنهم لو قال الصحابي راوي الحديث ولو استزدناه لزادنا صلى الله عليه وسلم في تحديد مدة المسح ولو استزدناه لزادنا. هذا جاء في حديث صفوان بن عفان ولو استزدناه لزادنا. ورواية الأخرى عن مالك رواية يعني لست متأكدا من حديث صفوان أظنه من حديث صفوان في أحد هذه الأحاديث التي ذكرناها قال الصحابي ولو استزدناه لزادنا وإسناده حسن. فتمسكوا بهذا في أن التوقيت غير ملزم وأنه يلبس الخف على طهارة ويمسح ما شاء. الرواية الأخرى عن مالك وهي مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا بتوقيت المسح للمقيم وعدم التوقيت للمسافر. قالوا المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح أبدا ما لم تصبه جنابة هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واحتجوا على ذلك بالحديث الذي رواه ابن ماجه سند صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعقبة بن عامر حين قدم من مصر إلى المدينة فقال له عمر رضي الله عنه منذ كم تمسح على خفيك؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. قال عمر أصبت السنة. فشيخ الإسلام رحمه الله قال يعني بالتوقيت للمقيم وعدم التوقيت في المسح للمسافر. وقال شيخ الإسلام يعني للضرورة التي تنتاب المسافر والمشقة عليه في خلع الخف كل 3 أيام. ولكن في الحقيقة يعني الحديث التي فيها توقيت المسح للمسافر 3 أيام يعني أصل تبيع رخصة، فالاحتياط فيها الاقتصار على المدة المذكورة في الأحاديث، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ورياليهن للمسافر. طيب إذا قلنا بذلك، كيف يبتدئ احتساب المدة؟ كيف يبتدئ احتساب مدة المسح؟ قال المؤلف رحمه الله: من الحدث إلى مثله، من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. في مسألة احتساب المدة، المشهور القول المشهور في هذه المسألة أنه من أول حدث أحدثه بعد لبس الخف، يعني من أول حدث أحدثه بعد لبس الخف، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد. والقول الثاني أنه من أول مسح بعد الحدث، وهي رواية عن أحمد، وهو قول أبي ثور والأوزاعي وابن المنذر، واختاره الإمام النووي رحمه الله في المجموع مخالفا فيه سائر الشافعية، متبعا لما يرى أنه الحق والصواب، أنه من أول مسح بعد الحدث. الشافعية والأحناف والمشهور عند الحنابلة أنه من الحدث كما اختار المؤلف، لكن الصواب أنه من أول مسح بعد الحدث. طيب نريد أن نوضح وجهها. نتحدث عن مسألة ابتداء مدة المسح، متى يبتدئ احتساب المدة التي هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، متى يبتدئ احتساب المدة؟ ذهب أبو حنيفة والشافعي وهو المشهور عن أحمد إلى أن المدة يبتدئ احتسابها من أول حدث أحدثه بعد لبس الخف، يعني الإنسان لبس الخف على طهارة، يعني توضأ ثم لبس الخف، بعد أن لبس الخف أحدث، يبدأ احتساب المدة من أول حدث أحدثه بعد لبس الخف. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد. القول الثاني أنه يبدأ احتساب المدة من أول مسح بعد الحدث، وهذا القول رواية عن أحمد، هو قول أبي ثور والأوزاعي وابن المنذر، واختاره النووي في المجموع خلافا لسائر الشافعي. القول الثاني هذا هو الأصوب، وذلك لأن الأحاديث علقت الحكم بالمسح، وقالت: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة، فمعناها أنه يستمر طيلة هذه المدة ماسحا، ومعناها أن ابتداء المدة يكون من أول مرة مسح فيها. طيب نريد أن نوضح وجه الخلاف بين هذين القولين، ما الفرق بين أن يبتدئ احتساب المدة من الحدث أو أن يبتدئ احتساب المدة من المسح؟ من المسائل التي يتضح فيها الفرق بين القولين، لو أن إنسانا توضأ ولبس الخف ثم أحدث، وكان ذلك مثلا قبل صلاة الظهر مثلا، توضأ ولبس الخف ثم أحدث، وكان ذلك قبل صلاة الظهر. طيب، ثم عدم الماء، فقد الماء أو لم يستطع استعمال الماء، فصلى بالتيمم. يمكن أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتيمم. طيب، في هذه الحالة إذا وجد الماء مثلا بعد العشاء أو في فجر اليوم التالي، فتوضأ ومسح على الخف. وهنا إذا قلنا يحتسب المدة من حين الحدث، يبقى متى يبتدي احتساب المدة؟ قبل الظهر. وإذا قلنا من أول مرة مسح فيها، يبتدئ مثلا إذا كان مسح بعد العشاء، يبقى أول مرة مسح فيها بعد العشاء، فيبتدي احتساب اليوم والليلة من عشاء هذا اليوم إلى عشاء اليوم التالي. وكذلك أيضا يعني هناك أكثر مسألة بهذا الشكل، يعني لو لبس الخف على وضوء ثم أحدث ثم لم يصلي صلاة أو صلاتين لعذر نوم أو نسيان أو كذا، فهذه المدة تحتسب على القول الأول ولا تحتسب على القول الثاني. يعني لو أن الإنسان توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم نام مثلا، ونام مثلا قبل الظهر أو كذا، وبعدين استيقظ مثلا بعد صلاة العصر، يعني فاتته صلاة أو كذا لعذر نوم أو نسيان أو كذا، في هذه الحالة إذا توضأ بعد العصر ثم مسح على الخف، وكان هذا أول وقت مسح فيه، إذا قلنا يبتدئ احتساب المدة من الحدث، يكون مثلا ينتهي مسحه قبل الظهر من اليوم التالي، وإذا قلنا يبتدئ احتساب المدة من المسح فمعه مدة إلى عصر اليوم التالي، وهكذا. هذان هما القولان المشهوران، وفي المسألة قولان آخران لبعض السلف، قيل يمسح المقيم 5 صلوات والمسافر 15 صلاة، يعني عد الصلوات، وقيل يبدأ من حين لبس الخف، وهو قول الحسن البصري. القول الأول هذا قول بعض الظاهرية، وقول أبي ثور، رواية عن أبي ثور أخرى، وهذان القولان يعني ليس بصحيح. وأرجح الأقوال أنه يبتدئ احتساب المدة من أول مرة مسح فيه. في الحقيقة مثال مسح الخفين لا يزال لها تتمة، فنتوقف هنا اليوم ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. سؤال في الجزء الذي طرحناه؟
نعم.
لسه في مسائل، يعني إذا كان مسائل التي فتأتي ممكن أجلها يعني. تفضل.
نعم.
لا يفتقر إلى نية، مسح على الجورب أو الخف لا يفتقر إلى نية، مجرد أنه يكون لابسا الخف على الطهارة يباح له أن يمسح عليه. مسألة الصلاة يصح أن يصلي بالحذاء وإن لم يكن ماسحا عليه، لكن المشكلة أنه عندما يريد أن يمسح في وضوء آخر فيحتاج أنه ينزع الحذاء ويمسح على الخف الذي سبق أنه مسح عليه قبل ذلك. لكن بالنسبة للصلاة لمثل ما يكون الإنسان توضأ وغسل الرجلين وبعدين يلبس حذاء ويصلي فيه، يعني لا يشترط فيما تصلي فيه أن يكون ممسوحا عليه. يشترط إذا أردت أن تمسح عليه في المرة الثانية أن تكون لبسته على طهارة، فحسب نوع الحذاء الذي لبسه، هذا أن هو لبسه على طهارة أو ما لبسه على طهارة. إذا كان الخف فقط هو اللي لبس على طهارة والحذاء لم يلبس على طهارة، فعندما يريد أن يمسح يندع الشيء الذي لم يلبسه على طهارة ويمسح على ما كان قد لبسه على طهارة. نعم، الحذاء ده هو الجرموق. إن كان يكشف الكعبين على القول الراجح. الأصل الحل يعني لو مش متيقن، ليس متيقنا أنه جلد خنزير يجوز له أن يصلي فيه، لكن إذا تأكد أن جلد خنزير هتكون هذه المسألة يعني فيها خلاف، يطهر جلد الخنزير بالدباغ أم لا يطهر، لكن ما دام أنه غير متأكد من كونه جلد خنزير يجوز له أن يصلي فيه. هذه مسألة يعني كانت ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لا بأس أن نشير إليها سريعا، وإن كانت يعني ستأتي مفصلة في الدرس القادم. يعني هذه المسألة اللي هي هل ينتقد الوضوء بنزع الخف أم لا؟ الأئمة الأربعة قالوا ينتقد الوضوء بنزع الخف، إذا نزع الخف أو نزع الجورب انتقد وضوءه، يعني إذا مسح عليه ثم نزعه انتقد وضوءه. لكن جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسند صحيح، وعن إبراهيم النخعي وطاووس وقتادة وداود الظاهري وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أن نزع الخف لا ينقض الوضوء. أما مسألة أدلة كل فريق والمناقشات وكذا نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. هل ممكن يقاس على الخف اللي هو يسمى بالوند، يعني اذا الطبيب مثلا بيعمل عمليه ومحتاج ان هو يخرج بسرعه من اي سياره، هل ممكن يعني هذا ولا لا يقاس عليه؟ لا، الاصل في هذا انه موضع رخصه، فالرخص لا يقاس عليها، يعني رخصه في العباده يقتصر فيها على موضع الترخيص، يعني عشان نقيس بها ما اشبهها ونرخص احنا رخصه اخرى غير مذكورة. يعني سينفتح بقى الباب ان واحد برضه في البرد يمكن يفتح على الكمين و... وقاعد في الغسل، يعني ينفتح باب، يعني ليس صحيح، ما قال احد بجواز هذا قط. يعني اللفائف الذين أجازوا المسح على اللفائف ممن لا يجيزون المسح على الخف المخرق، من المسح اللفائف كما ذكرنا هو قول بعض الحنابلة، والحنابلة يشترطون أن يكون الجورب سالما من الخروق أو لو كانت يسيرة، يعني يرون أن حتى الخرق يسير، فهم يقولون المسح على اللفائف بشرط أن تكون اللفافة محكمة، يعني لا يبدو منها شيء من الخروق. يعني قد يجوز المسح على اللفائف بس بشرط ان يلف اللفافة لفا محكما لا يبدو منها شيء من القدم. أقصد ما فهمت السؤال. تسأل عن إنه يتيمم ولا يمسح على الخف؟ عن التيمم متى يباح له أن يتيمم؟ التيمم يباح إذا انعدم الماء أو كان موجودا وهو لا يقدر على استعماله. بس طبعا في تفصيلات كثيرة بالنسبة لما يتعلق بمسألة الحدث، إذا فقد الماء في الحدث فهل يباح له التيمم أو لا يباح؟ الذي عليه جمهور الفقهاء أن فقد الماء في الحدث لا يبيح التيمم، لأنه عادة يكون في نوع من التقصير من الإنسان، لا يمكن يكون حدر بغير ماء، يعني ما دام في مدينة مأهولة بالناس وكده لابد أن يكون فيها ماء، يعني ماء فقده السفر هو مظنة فقد الماء، لهذا قال الله تعالى في آية المائدة لا تقربوا الساعة عند السكارى، في آية النساء لا تقربوا الساعة عند السكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقالوا تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر، لهذا يعني تكلموا في مسألة الحدر، لكن المقصود يعني أن الحدر يعني ليس مظنة لفقد الماء إلا أن يكون محبوسا مثلا في الحدر، واحد مسجون أو يكون في الحدر مثلا يعني الماء موجودا لكن هو لا يقدر على استعماله لكونه مريضا أو لكونه يحول بينه وبين الماء سبع أو حريق، أو إذا ذهب لإحضار الماء مثلا سرق متاعه، أو مثلا يعني لها صور عديدة ستأتي. المقصود أن هذا الأمر يعني بين الإنسان وبين ربه تعالى، إذا كان يعني بذل ما في وسعه من الأسباب للبحث عن ماء، ولو أن يشتريه بالمال، يشتري قارورة ماء أو كذا كما سيأتي، إذا كان يعني بذل ما في وسعه للبحث عن ماء فلم يجد وهو في حدث يكون معذورا ويباح له التيمم، لكن إذا كان يعني فيه تهاون لا يباح له التيمم.
بالنسبة للنعال
الستية ما هي؟ النعال الستية قالوا إن هي من جلد بقر، من جلد البقر، يعني نوع من النعال من جلد البقر.
ولم تذكر في البخاري نعال
ستية؟ في هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر هذا ليس في البخاري،
بس هو كأنه
هذا في يعني رواه ابن خزيمة صحيح، لكن على الستية لها ذكر في حديث أخرى يا صاحبة، حديث الرجل الذي مر في المقادر هو يلبس عليه ستيتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الستيتين اخلعن عليك وكذا، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس نعال الستية، بس مش ليس فيها أنه مسح عليهما، لكن الحديث الذي فيه أنه مسح على النعال الستية هذا يعني ليس في البخاري والله أعلم. نعم صح، بالنسبة للمرأة لا يجزئها أن تصلي فيه إذا كان يشف عن بين القدم، لأن المرأة يجب عليها أن تستر ظاهر القدمين، يعني لو كان يبدي باطن القدم يعني بحيث أنها إذا سجدت بدنا باطن قدمها صحت صلاتها، لكن ظاهر القدم وهي واقفة لابد أن يكون مستورا بما يستر لون القدم بجورب، وإن بأن تطيل الثوب حتى يغطي ظهر القدم. نعم نعم، مثل الكبيرة ليس مؤقتا بوقت ولا ولا يشترط له ما يشترط للخفين لأنها طهارة ضرورة. إذا مثل هذا السبب حتى نعم ولو في حدث أكبر.
شيخ
الحدث الأكبر يغسل ما استطاع من جسده، والجزء الذي لا يستطيع يعني قيل يسقط حكمه وقيل يمسح على الجبيرة.
ممكن سؤال
أخير
بس
هو
سريع
موضوع شوية. اسألني عن حديث ورد لا يسر الجنة ولا بذينة. نعم. فهل مرة الحديث ورد حديث ما مر على هذا اللفظ، لكن في لفظ صحيح موجود في صحيح الجامعة في السلسلة وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هو شر الثلاثة، قال ولد الزنا شر الثلاثة، لكن قال ان جاء في بعض الألفاظ إذا عمل بعمل أبويه، بس يعني لو كان هذا اللفظ أيضا لا يدخل الجنة ولا الزنا، لو صح يكون من المقصود إذا عمل بعمل أبويه، لأن جاء في الروايات في حديث ولد الزنا شر الثلاثة جاء بلفظ إذا عمل بعمل أبويه، فهذا المقصود يعني. رأيها تدل على أنه لا تدر وزرة وزرة أخرى.
أنا عندي التحقيق
في التحقيق ذكر المصدر من هذه العلة والخير المصدر من الأصل من التحقيق له للحديث محسن التحقيق في التحقيق إذا ثبت هذا النص يكون تأويله، يعني يؤول بما يوافق النصوص، يعني يقال إذا عمل بعمل أبويه، ولا سيما أنه جاء في بعض رواياته وبعض ألفاظه يحمل اللفظ المطلق يعني على هذا اللفظ المقيد لضرورة الجمع بينه وبين الآيات الكريمة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.